بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن ثوابت عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنها أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصوت واضح أخوات، أو أرفع عليه شوي؟ واضح الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن وليك حجة من حسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صوت واضح؟ قبل لا نبدأ، إن شاء الله المشاركة بتكون بالصوت، أريح لكم. اللي يحب يكتب ممكن إنه يكتب. إذا تبغون تشاركون بالصوت، تضغطون على تشوفون السهم اللي يدخل من الكمبيوتر بيشوف وين أشر، صح؟ تضغطون على اللي فيها صورة كأنه ظل شخص ورافع يده، زين؟ إذا بغيتون تشاركون تضغطون على هذا عشان أنا أعطيكم المايك عشان تشاركون بالصوت. اللي يحب يشارك بالصوت، طريقة الدرس بتكون نفس طريقة من قبل حضرة في المنطق المقارن، لكن هني المنطق المقارن بيكون أوسع إن شاء الله. يعني بدل 10 دروس أو 8 دروس بيكون 30 درس. الطريقة نطرح أسئلة تحلونها في دفاتركم في أي شيء، زين؟ بعدين نبدأ نحل سؤال سؤال. من خلال حل الأسئلة إن شاء الله بنستنتج الدرس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً مفترض إن في البداية يكون عندنا فكرة عن المشاء والحكمة المتعالية، إحنا بناخذها بالتدريج. اليوم نتكلم عنها في هذا الدرس شوي، وفي بداية الحكمة بيتضح الفرق بين المشاء والحكمة المتعالية بشكل أدق وبشكل أكثر تفصيلي في المرحلة الأولى من بداية الحكمة. فعشان كده إحنا بنمشي شوي ببطء في المنطق عشان لما نكمل المرحلة الأولى اللي فيها الأساسيات عن الفلسفة، فلسفة المشاء والحكمة المتعالية، يصير عندنا المنطق المقارن أوضح. فعشان كده ما بنستعجل في المنطق، نمشي على راحتنا لازم ما نكمل المرحلة الأولى من البداية. نبدأ الحين في الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ دقيقتين الى حل السؤال الاول والثاني والثالث. زين، في سؤال رابع في الصفحه اللي بعدها بعدين نحله. اذا بس لين الاسئله نحاول بسرعه نقراهم ونفكر فيها ونحلهم في ورقة أو شيء عشان نتناقش فيهم. عليكم السلام ورحمة الله. أم علي اثنين، أم علي اثنين، ما أدري هي نفسها داخلة بجهازين ولا وشو، بس إذا دخلتون مرة ثانية دخلوا بالاسم الثلاثي عشان أعرف أميز بينكم عشان نتعرف على مستوى بعضنا البعض. ما في صوت؟ إيه، فدخلوا بالاسم الثلاثي أحسن. إذا الصوت انقطع أو مو واضح على طول اكتبوا. زين خلصتون حل السؤال الأول من بدري؟ يلا أكمل العبارة التالية. علم المنطق يدرس قواعد فراغ وفراغ. ها أم حسين. أم حسين تفضل الجواب. تفكير، قواعد التفكير وإيش؟ خلصتون شو اسمه؟ يخلصها في 3 دقائق. القواعد المنطقية و المعرف والحجة. علم المنطق يدرس قواعد المعرف والحجة. أحد عنده جواب ثاني؟ صوتي قطع يمكن ما تنتكم. صوتي قطع أتوقع في جواب ثاني غير المعرف والحجة؟ جواهر عندكم جواب؟ عليكم السلام. القواعد المنطقية. إذن القواعد المنطقية هي عبارة عن ويش؟ يدرس قواعد نفس ما قالت من الأخت اللي جاوبت بالمعرف والحجة. يعني قواعد تتعلق بالتعريف، طريقة تعريف الأشياء، وقواعد تتعرف بطريقة الاستدلال أو الاستنتاج، أو زي ما قالت الحجة. الحجة أخص من الاستدلال، صح؟ وش الفرق بين الاستدلال والحجة؟ بسرعة شوي أخوات، وش الفرق بين الاستدلال والحجة؟ إلا تبغى تتكلم بالصوت تضغط على الشخص اللي فوق اللي رافع يده عشان أعطيها المايك أسهل. الحجة لا تحتاج إلى دليل. شو رأيكم في كلام ليلى؟ أحد عنده تعليق؟ الاستدلال البرهان بالعكس، يعني الحجة تحتاج إلى دليل. بعد وش عندكم؟ أم علي واحد وأم علي اثنين الظاهر. الاستدلال والبرهان، الاستدلال هو البرهان، الحجة لا تحتاج إلى دليل. أم علي قالت العكس، الحجة تحتاج إلى دليل. عليكم السلام. وش الفرق بين الحجة والاستدلال؟ خلطونا في منطق المظفر. الحجة فيما يحتاج به. ممتاز فاطمة. فاطمة دخل الاسم شو الثلاثة؟ ما أدري أي فاطمة. في فاطمة طوالي هني أي فاطمة اللي داخل ماذا؟ لأن الحجة هي ما يحتاج به، والاستدلال هي إثبات المطلوب. إذا كان عندنا شيء مطلوب لكن ما عندي خصم أحتج عليه وأثبت له هذا المطلوب، زين، فهذا يسمى استدلال، دليل، طريق إلى إثبات المطلوب، طريق إلى الوصول إلى الحقيقة. لكن الحجة، الحجة أصل إلى الحقيقة، لكن ليس لأنني أريد الحقيقة، ولكن لأنني أريد أن أحتج بالحقيقة على الخصم، ولذلك سميت حجة. فالحجة تصير أخص، عنوان أخص من الاستدلال. زين النقطة الثانية، لا نحتاج القواعد المنطقية في بيان مفهوم الوجود وذلك بسبب. النقطة مهمة، بسبب وش؟ صحيح معلي، أحسنتم. ها أمل، لا نحتاج القواعد المنطقية في بيان مفهوم الوجود. لماذا؟ مفهوم الوجود بديهي، ذلك بسبب أن المفهوم بديهي. حيث أن ملاك احتياج القواعد المنطقية هو ممتاز هذا لأن بديهي عندما تكون المفاهيم أو ما يدرسه المنطق مفاهيم يدرس ويدرس قضايا صحيح؟ عندما تكون المفاهيم والقضايا بديهية لا نحتاج فيها إلى القواعد المنطقية. هذه نقطة مهمة نحتاجها في نقطة خلافية خلاف بين المشاور الواحد والمتعلم. حيث أن ملاك احتياج القواعد المنطقية هو إيش؟ وشو الملاك؟ متى نحتاج القواعد المنطقية؟ متى نحتاج ندرس المنطق؟ ملاك احتياجها العقل، العقل مرتبة من مراتب الإنسان أو قوة في الإنسان. ملاك احتياج القواعد المنطقية ما هو؟ الكسب، الكسبيات، تقصدون الكسبيات يعني النظريات، العلوم الكسبية، العلوم المكتسبة. العلوم النظرية والمكتسبة ليش صارت نظرية؟ لأنها تحتاج إلى تفكر صحيح؟ تحتاج إلى حركة فكرية وإعمال نظر. إذن ملاك احتياج القواعد المنطقية هو الفكر والتفكر، يعني الحركة الفكرية، الحركة الفكرية مو تصحيح الفكر. ملاك الاحتياج الهدف هو تصحيح الفكر، الهدف من دراسة القواعد المنطقية. لكن لماذا نحتاج إلى القواعد المنطقية؟ لأن القاعدة المنطقية متى تستخدم؟ لما يصير في عملية تفكر، يعني نروح إلى المعلومات، نروح إلى يواجهنا مجهول، زين؟ فنروح نبحث عن في المعلومات اللي عندنا، هذه اللي هي الحركة الذاهبة والدورانية، ثم نرجع إلى هذا المجهول اللي هي الحركة الراجعة. هذه حركات الفكر الثلاث، زين؟ لأن إحنا نقوم بحركة فكرية، إيه، الذاهبة والراجعة والدورانية. لأن نقوم بحركة فكرية، نحن نحتاج إلى قواعد منطقية لتنظيم هذه الحركة. هذه الحركة الفكرية اللي تصحح الفكر. الحركة الفكرية يسمونها تفكر. الفكر هو نتاج هذا التفكر. هذا خدونا في المنطق دورات المظفر أو الخلاصة. زين. إلى ملاك الاحتياج هو الحركة الفكرية. التفكر. هذا السؤال الأول. السؤال الأول كان سهل ما في شيء. السؤال الثاني نبدأ بالفرق بين المشاء والحكمة المتعالية. نشوف وش الإجابات اللي عندنا في أذهاننا. لكل منا عقل، فما المراد بالعقل وأين يقع؟ أحد عنده جواب؟ العقل وعاء الفكر، مجرد ذاتا وفعلا. مرتبة من مراتب النفس. بعد مرتبة من مراتب وجود الإنسان، آلة التفكير. زينب، تفضل يا زينب. ضاغطين على المايك بس ما في صوت. حقيقة المجرد عند المجرد، مرتبة من مراتب النفس بحسب قول الحكمة المتعالية. زين. حضور المجرد عند المجرد، العقل حضور المجرد عند المجرد. زين، نوقف إلى هالأقوال، نشوف وشو قلنا. إذا العقل يختلف زي ما أشارت فاطمة، إلا عند الحكمة المتعالية هو مرتبة من مراتب النفس. البعض قال العقل هو مجرد ذاتا وفعلا، صحيح، لأن النفس مجردة. زين، حضور المجرد عند المجرد هذا أحد تعريف العلم وليس العقل، صح؟ العقل هو ما عبد به الرحمن، هذا العقل العملي على كلام البعض. غريزة الإنسان هذه الماديين يقولون العقل نوع من أنواع الغرائز. زين، إذا كل كلامكم صحيح بوجه من الأوجه، صح؟ يعني لما ننظر، ولكن حقيقة العقل اللي نقصد فيه العقل اللي نتعامل معه في المنطقة، زين، أشرتون هني إلى معبودة بها الرحمن، هذه نقطة حلوة فيها طبعا خلافية بين ملا صدرة وابن سينا، فيها أنا أشرتون لها بنشيرها إن شاء الله. فالمراد بالعقل المشاء يقولون أن العقل هو قوة من قوة النفس، نفس الإنسان مجردة، المشاء والحكمة المتعالية متفقين على أن النفس الإنسانية مجردة، صحيح؟ المشاء يعتبرون العقل قوة من قوة هذه النفس، نفس قوة الشهوة والقوة الغضبية، ولكن القوة العقلية هي الحاكمة، هي التي ينبغي أن تحكم على الشهوية والغضبية. لو فتحتون أي كتاب أخلاقي قديم أو كتاب عقائدي زي مثلا علم الكلام مكتوب بطريقة قديمة، زي مثلا عقائد الشيخ المغفر، العقائد الإمامية، أو دراية المعرفة، هذول معروفين الحين يدرسونهم في الحوزة، بتشوفون زي الكلام أن في عندنا قوتين شهوية وغضبية، العاقلة لابد أن تحكم على الشهوية والغضبية أو يقع الهرج والمرج، ولذلك نحتاج إلى أنبياء، نحتاج إلى رسل وما إلى ذلك. دائما يكررون هالكلام، هذا الكلام من؟ كلام المشاء. زين، هذا الطريق المشاء، أن العقل هي قوة من قوة النفس، تستخدمها النفس وتستعملها للتحكم في البدن. أما عند الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية لا تشوف كل الوجود، لما بيقولنا بعدين سمعتم حتما مر عليكم في دروس قبل أن كل الوجود واحد، إذا ما في تفكيك بين النفس وقواها. عندهم قاعدة، وش هي القاعدة هدى؟ وش القاعدة التي تتعلق بالنفس والقوة؟ ممتاز، الوجود سيال يعني متحرك بيه إن شاء الله في آخر الدرس. القاعدة التي تتعلق بالنفس والقوة أم فاطمة؟ إن النفس في مرتبتها النفس في مرتبتها كل القوى، النفس في مرتبتها كل القوى. يعني عندما من باب التشبيه، هذا التشبيه عادة يذكرونه في كتب، ما علينا الحين، بل من باب التشبيه، هذا التشبيه مذكور في الكتب القديمة. النفس إذا إحنا جمعناها، النفس كل القوى، كل القوى، واضح هدى الصوت؟ النفس في مرتبتها كل القوى، يعني إذا إحنا جمعنا كل قوى الإنسان تعطينا النفس، وإذا إحنا فرقنا النفس تعطينا هذه القوة. فرق في وجمع، يكون في العرفان هذا الفرق والجمع. يعني وش الفرق والجمع؟ يعني الإنسان عند في مجموعه الكون الجامع، يعني الإنسان في مجموعه كل القوة، وإذا فككنا الإنسان يعطينا هذه القوة، فرق في جمع. زين، إذا النفس في مرتبتها كل قوة، فالنفس في مرتبة، ممتاز على النفس مرتبة كل القوة، النفس في مرتبة العقل تصبح العاقلة، يصبح الإنسان في مرتبة العقل عقل، النفس في مرتبة الحس يصبح حس، لما يتعامل الإنسان مع الشهوة، مع الغضب، مع الأكل، مع الأشياء المادية يصبح وش فيه؟ حس محض. وين باقي القوة؟ باقي القوة انضمرت ولكنها ما اختفت، موجودة، ولكن الحاكمة الآن هي الحس، مرتبة الحس. عندما يصبح إلى الخيال يصبح النفس تصبح خيال، النفس في مرتبتها كل القوة، نفس أسماء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما يكون رازق، هذا ما لنا نفس اسم الرازق، ما في القادر ولا في العالم ولا في، وإنما كل الأسماء ذكرت في اسم واحد. زين، النفس الإنسانية نفس الشيء، النفس في مرتبة العقل يصبح عقل، أحسنتم. إذن الله الاسم الجامع إلى كل الأسماء، والإنسان الكون الجامع لكل الأكوان، ومنها العقل، يعني عالم العقل عالم كل الأكوان اجتمعت في الإنسان، هذا معنى النفس مرتبتها كل القوى. واضح؟ إذن لا معنى للسؤال بأين يقع العقل، هذا بس أنا سألته حتى أطمئن بأن ما في عندنا ناس وش فيهم ماديين تجريبيين عقليتهم مادية، يعني العقل له المخ وله، وإنما العقل مجرد. نعم المشاء يقولون بأن العقل مجرد ويتعلق بالقوة، تتعلق بالبدن وتدبر البدن، في حين أن الحكمة المتعالية تقول العقل هو مرتبة من مراتب النفس، هو النفس، والبدن مرتبة من مراتب النفس ولكنها ضعيفة، يعني في عالم المادة تصبح هذه النفس بدن، في عالم العقل تصبح هذه النفس عقل. إن شاء الله واضح، بيتوضح مع الوقت ما يخالف. للأخوات اللي مو واضح عندهم. هذا السؤال الثاني. إذا ما في سؤال ننتقل للسؤال الثالث. السؤال الثالث بنستنتج منه يعتبر النقاط الأساسية، الأضلع الأساسية للمنطق المقارن. حددي موقفك في الأحداث التالية. في سؤال أو ننتقل؟ ننتقل إن شاء الله. عندما تدخلين قاعة امتحان وترين ورقة الأسئلة، ماذا تفعلين؟ مو كل طريقة المشاء، ولكن الطريقة الحاكمة في الكتب القديمة المشائية. إن شاء الله لما ندخل شوي شوي في المنطق بتعرفون تميزون، بنجيب نصوص بنشوف كيف نميز. بيجينا معنى المشاء. المشاء مدرسة فلسفية، أرسطو، ابن سينا، هذا المشاء بيجينا إن شاء الله مبانيهم. ممتاز فاطمة. إذا أقرأ السؤال الأول في البداية، ليلى تقول أحل سؤال سؤال ولا أقرأ جميع الأسئلة، يعني كيف تحلون السهل وبعدين، أو كيف يعني ما تقرأ جميع الأسئلة؟ يعني قصدكم تحلون من السؤال الأول إلى الأخير. بسم الله نقرأ السؤال ونكتب الجواب ثم ننتقل. اسمي بسم الله وأقرأ السؤال، نبدأ بالجواب، ألقي نظرة عامة على الورقة. زين إذا لحظة الفرق، في البعض بدأ على طول بالسؤال الأول وينتقل، في البعض راح إلى إمدادات غيبية يسمي بسم الله وبعدين يجاوب، في البعض لا يلقي نظرة عامة بعدين يبدأ في الجواب. أقرأ جميع الأسئلة هو ده تقول. وش الفرق بين أقرأ جميع الأسئلة هو ده؟ زين وش الفرق بين ان احنا نقرا كل الاسئله في وقت واحد قبل الاجابه وبعدين نبدا نجاوب، وبين لما نقرا السؤال سؤال ونجاوب بدون ما ندري وش اللي تحت وش اللي بعده؟ اقرا السؤال اذا عرفت احل، اذا ما عرفت انتقل للسؤال الثاني، ما توقف يعني ما لما تخلص والاسئله سهله ترجع الى اقرا جميع الاسئله. اقرا السؤال اذا عرفت احل، لما اعرف يسبب ارباك. قصدكم قراءة جميع الأسئلة يسبب إرباك. زين زين الفرق أن السؤال الصعب ما يأثر على تذكر. إيه هذه زين. إذا طلعنا طريقتها لو نقسم الإجابات اللي ذكرتونها لحتى الحين، إما نحن نبدأ من الجزء إلى الكل، يعني نبدأ نبني سؤال 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 لبين ما نحل كل الأسئلة، أو بالعكس أنا أنظر نظرة كلية ثم أبدأ أجزئ. صح؟ إذا في عندنا نظرتين، من الكل إلى الجزء، من الجزء إلى الكل، هذا اللي نبغى نطلع فيه لحد الحين. إن شاء الله بعدين بتجينا طريقة التفكير الصحيحة. زين إذا عندما ندخل قاعة اختبار ونشوف الأسئلة، في عندنا طريقتين في التفكير، البعض يبدأ بالجزئيات وينتقل إلى الكلية، والبعض الآخر يبدأ بالعكس. وإن شاء الله لو تتابعون أنفسكم طريقة تفكيركم بتشوفون أن بتغلب عليكم طريقة واحدة في التفكير. ولذلك نحتاج إلى وش؟ نحتاج إلى تنبيه حتى نستخدم هذه القاعدة في مكانها. يعني إحنا مثلا الحاكم علينا لتفكيرنا كلي، البعض الحاكم عليه تفكيره جزئي تفصيلي. لما ينتبه إلى هالنقطة ويعرف قواعد التفكير اللي يدرسها في المنطق اللي دارسينها، أقل جميع الكتاب الأسهل. زين؟ أو عندنا طريقتين، اللي يعرف الطريقتين ويعرف القواعد الحاكمة على كل طريقة وكيف يستخدم كل طريقة، هناك يقدر ويش؟ يشغل إرادتنا في اختيار ما يريد، الطريقة لا الأنسب للموقع. ما تتحكم في طريقة معينة. أنتوا لو تتابعون الحين نفسكم عشان هني مثلا اللي قالت أجاوب كل الأسئلة معناته تنتقل من كل الجزئي، لاحظوا أنتم تتعاملون مع أي مسألة اجتماعية، ترتيب بيت، أي مسألة بتشوفون طريقة تفكيركم واحدة تسري إلى كل مسائل حياتكم عادة، إلا إذا انتبه الواحد وقف وسوى ويش؟ يتحكم في نفسه. المنطق يعلمنا هالطريقة لما الواحد يتعرف على الطرق المختلفة، يعني مثلا من الكلي إلى الجزئي كيف، من الجزئي إلى الكلي كيف ومتى. زين، هناك يقدر يستفيد من هالطرق في الأماكن المناسبة، مو مزاجه أو يعني طبيعته تتحكم فيه في طريقة تفكيره. سؤال ثاني، إذا قال أحدهم أن هذا الرجل طول وتلك المرأة بياض، هل تقبلين بقوله ولماذا؟ واضح يعني نقبل بالكلام، بل نقول المرأة طول ولا طويلة؟ زين، لا ما نقبل. مثلا الرجل طويل المرأة بيضاء، لأن الوصف لا يخص الموصوف. نقول طويلة وبيضاء، ما نحمل الطول على الرجل وإنما نحمل الطويل على الرجل، صح؟ لو إيش تتوقعون؟ بس ما قلت لأن الوصف لا يخص الموصوف، ما فهمتوا شي يعني لأن الوصف لا يخص الموصوف. تتوقعون لو إيش ما نحمل الطول على الرجل؟ لو إيش قلنا طويل؟ إحنا ما نقصد بها المبالغة علينا، نقصد بها نفس لون البياض. ليس كل رجل طويل، احنا ما قلنا طويل هنا، قلنا رجل طول، يعني حملنا الطول لفظ يخص الجمادات، الطول نفس الصفة يعني العرض، صحيح؟ الطول نفس العرض قبل أن يعرض على الشيء، نفس الصفة قبل أن يتصف بها الشيء. هل يمكن أن ننسب الصفة بدون أن تلتصق بشيء؟ يعني ما في علاقة بينه وبين شيء. لما نقول طويل يعني اتصف بالطولية، لكن الطول بعد ما يتصف، بعد ما يتعلق بالموصوف. زين، بعد ما يتعلق بالموصوف. إلا لما نقول الرجل طويل ما في علاقة بين الرجل والطول، لكن الرجل الطويل في علاقة بينهم، صار في علاقة بينهم. الطول عرض، والعرض وش فيه؟ من الكليات، صحيح؟ الأعراض أخذتونها من الكليات. الطويل يعني اللي احنا نسبناه إلى موضوع، إذا نسبناه معناته بعد وش صار؟ صار مستاق إلى ذلك الكلي، جزء من ذلك الكلي، عبر عنها بأي طريقة. إذن ما نقدر نحمل بأي طريقة، في طريقة معينة إلى حمل الموضوع على حمل المحمول على الموضوع. وش هي الطريقة؟ إن شاء الله بتجي لنا بعد شوي. إذن مو كل حمل صحيح، مو كل حمل صحيح لابد أن يكون في علاقة بين الموضوع والمحمول. من اللي يحدد العلاقة بين الموضوع والمحمول؟ أغلبكم حضرتون ظاهر نظرية المعرفة صح؟ من اللي يحدد العلاقة؟ اللي حضروا نظرية المعرفة مع الشيخ فضيل؟ أي مبدأ؟ مبدأ الهوية؟ لا، مبدأ الهوية لويش؟ مبدأ الهوية لتعريف الأشياء. الهوية هوية الشيء يعني التعريف. اللي يحدد العلاقة بين الموضوع بين الجوهر والعرض مبدأ الجوهرية ممتاز. وشو مبدأ الجوهرية؟ لخصوصيتين. وشو الخصوصية الأولى؟ أن المحمول يعني الطول لا هوية مستقلة له، يعني الطول يكون عرض. ما أقول مثلا البقرة وردة، ما يصير. لماذا ما يصير؟ لأن الوردة لها هوية مستقلة والبقرة لها هوية مستقلة عن الوردة. إذا لابد أن يكون المحمول ليس له هوية مستقلة، لابد أن يكون المحمول له هوية ليس له هوية مستقلة. يعني حتى يندك فيه لابد من أن يكون المحمول ليس له هوية مستقلة. لويش؟ حتى يندك في الموضوع ويذوب في الموضوع وهو الجوهر. زين؟ والخصوصية الثانية وش كانت؟ مبدأ الجوهرية لا، الجوهر قائم بذاته، وبعد أن يكون فيه يكون الجوهر قابل للاتصاف في ميلاد في الجوهر يقبل عروض المحمول عليه. يعني ما أقدر مثلا أقول شو اسمه الأذن جدار مثلا، لو إيش؟ لأن الجدار قائم بذاته، الأذن قائم بذاته، هذه نقطة. الأذن ما تتحمل أن يحمل عليها الجدار. الأذن ترى ما تتحمل، الأذن ما تتحمل ما عندها قابلية الأذن للرؤية. زين؟ إذا لابد أن يكون فيه خصوصية الموضوع اللي هو الجوهر أن يكون قابل للوصف، يقبل الوصف في ميلاد، يقبل الوصف في هذا الجوهر، وأن يكون المحمول لا هوية مستقلة له عن الموضوع، يعني ليس له هوية مستقلة زي مثلا الجدار عن الوردة عن جوهر منفصل. خلاص، يعني هذا مبدأ الجوهرية. فإذا قلنا هذا الرجل طول، لماذا مو صحيح هذا الرجل طول؟ لأن الطول منفصل عن الرجل، له هوية مستقلة عن الرجل. لكن الرجل طويل لا أتصور الطويل إلا عندما أتصور الرجل، لا أتصور الصفة إلا عندما أتصور الموضوع. ولذلك هنا الحاكم هو مبدأ الجوهرية. زين، إذا قالت لك صديقتك أنها في الساعة الثانية من يوم الأحد كانت في المكتبة، أي الجوهر يقبل عروض القائمة عليها، هذا الخصوصية من خصوصيات. زين، النقطة الثالثة، إذا قالت لك صديقتك أنها في الساعة الثانية من يوم الأحد كانت في المكتبة، وفي يوم التالي قالت أنها في الساعة الثانية من يوم الأحد يعني نفس اليوم كانت في المطعم، ماذا تفعلين؟ صدق الاثنين؟ مبدأ التناقض. إلا هني في تناقض. مبدأ التناقض حتما أحد منهما مشتبه في واحد من الخبرين، صحيح؟ بناء على مبدأ التناقض. إذا سألك أحدهم لماذا خلقنا الله فأجبت لمصلحتنا، ثم سألت ولماذا جعل المصلحة في خلقنا، هنا برأيك لماذا لم يكتفي السؤال بالسؤال الأول؟ لو إيش ما اكتفى مبدأ السبب الكافي، يعني أن السبب الأول لم يكن كافي فسأل سؤال ثاني وثالث ورابع إلى زين ما نوصل إلى السبب الكافي. إذن هذا هو مبدأ السبب الكافي. لاحظوا أن هذه المبادئ أولا تعتمد على بعضها بعض. يعني أول شيء نشوف هوية الامتحان بإحدى الطرق، كلية جزئية جزئية كلية بأي طريقة. زين، أشوف هوية المكان اللي بدخل فيه، هوية الشخص اللي بتعامل معه. إذن أول شيء أتعامل معه مبدأ الهوية. لما أتعرض إلى أي مسألة أول شيء أقول خلنا نفهم السؤال بعدين أتصرف، صحيح؟ إذن أول شيء أفهم هوية الشيء، بعدين لما أنا أتصرف أصلاً كيف أفهم هوية الشيء؟ كيف أبني هذه الهوية؟ من خلال الجوهر وما يقبل، ما لا يقبله الموضوع ما أقبل أن أحمل عليه، صحيح؟ مثلاً فلان ما غير قابلة إلى أن نتصور عنها أن مثلاً تروح المكان الفلاني أو أن تسوي عمل الفلاني، فما تقبل أن يحمل عليها هذا الحكم، ما تقبل أن يحكم عليها، يحمل عليها هذا الموضوع أو يحكم عليها بحكم، صحيح؟ إذن هذا هني مش الحركة، مبدأ الجوهرية، صحيح؟ مبدأ الجوهرية، واضح؟ إذن طريقة تفكيرنا، طريقة تفكيرنا للمسائل هي نفسها الترتيب اللي عادة ندرسها في المنطق، بس مو بهالمسميات ولكن نفس اللي قاعدين. زين، مبدأ التناقض، إن شاء الله بيلنا فيه كلام طويل، مبدأ التناقض الاختلافات اللي فيه، ومبدأ السبب الكافي. على آخر شيء نبحث عن الاستدلال حتى نتيقن بأن النتيجة اللي وصلنا لها والصفات اللي حملناها على هذا الجوهر صحيحة. زين، هذه المبادئ الأربعة للتفكير. هنا اللي يهمنا في مبادئ التفكير، اللي يهمنا في مبادئ التفكير، لاحظوا مبدأ الهوية. عندما نريد تصور شيء ما فإننا نستفيد من مبدأ الهوية، أما عندما نريد التصديق بصحة أو كذب، وجود أو عدم وجود شيء، فإننا نستفيد من مبادئ الأخرى. مبدأ الهوية، مبدأ الجوهرية يسمونه المشاء، مبدأ الجوهرية الحكمة المتعالية تسميه مبدأ الوجود، دي إن شاء الله لويش تغير الاسم. مبدأ التناقض، مبدأ السبب الكافي. في سؤال في المبادئ؟ الأخوات الجدد واضح المبادئ عندهم؟ زين، هذه المبادئ الحين خلنا نحاول نصورها على حسب كلام المشاء والحكمة. على حضرت تتأخر زين جواهر، الحين إن شاء الله نحاول نشرحها على كلام المشاء والحكمة المتعالية، إن شاء الله تصير واضحة. ننتقل إلى أهم المدارس العقلية، بنبين هالمبادئ الأربعة على أساس مباني المشاء، وبعدين على مباني الحكمة المتعالية. أولاً المشاء، وشلون؟ من هم المشاء؟ وشو تعرفون عن المشاء؟ ابن سينا، مدرسة ابن سينا. مدرسة أرسطو، أرسطو وابن سينا، خلاص. وش أهم مبنى عندهم يستخدمون؟ العقل فقط، ممتاز تمام، عشان الأستاذ يلقي الدرس وهو يمشي، ممتاز. طبعاً هي فيها كلام الحين نذكره، سبب تسميتهم بالمشاء. بعد وش أهم مبنى عندهم، وش سمعتم فيه أو مر عليكم أو تتوقعونه؟ لأن دارسين المنطق وفي المنطق دائما يكرمونه، الماهية، أصالة الماهية، ممتاز. زين، إذا المشاء، سموهم المشاء لسببين. السبب الأول المعروف في الكتب، لأنهم كانوا أرسطو كان متعود إنه يطرح الدرس ويمشي، وفي الواقع ما كان درس بمقدار ما كان التأمل في الأشياء، فيعطي مثلاً هذه مثلاً يشوف شجرة يقول هذه ذات، هذه ذات هي جوهر، وهذا اللون عارض عليها إذا هذا عرض، ويطلع رويش وهو يمشي ويتكلم ويشرح للناس، لأن أرسطو كانت طريقة تدريسه بهالشكل، يعني ما كان عند طلاب ويجمعهم يقعد يعلمهم، وإنما يتحاور مع الناس، مع عامة الناس، لأن كان في زمنه اشتهر المغالطات والتلاعب بأفكار الناس، بأفكار عامة الناس، فكان يمشي يتكلم مع الناس بطريقة منطقية بهالشكل، لأن حتى يعدل من معايير تفكير الناس. هذا السبب هو السبب المشهور، والبعض يقول بأن سموهم المشاء لأن يعتمدون حسب منهجهم، منهجهم العقلي ما هو؟ يمشون بالدليل العقلي، يعني الحركة الفكرية، ذاهبة دورانية راجعة، ذاهبة دورانية راجعة، الحركة الفكرية. هذا المشي الفكري المتعارف، أي من المقدمات يوصلون إلى النتائج. هذا بعد سبب من الأسباب. سببين واردين، السبب الأول أكثر شهرة من الثاني. أهم مبنيهم هو الماهية، أصالة الماهية. أول شيء تعني الماهية، خطونا في المنطق. الماهية ما يقال في جواب، ما يقال في جواب ما هو ممتاز. مجرد ما نقول الحين مثلا وش الجهاز، ما هو هذا الجهاز اللي عندكم بين يديكم، مباشرة يتحدد في ذهنكم شكل معين، صح؟ هذا الشكل اللي تحدد هو الذي يقع في جواب ما هو، إذن هو الماهية. لما يقولون المشاة بأصالة الماهية، لو ايش يقولون بأصالة الماهية؟ لأن تعاملهم دائما مع المشي الفكري، صح؟ مع المشي الفكري والعقلي. العقل ما يفهم الشيء إلا لما يحدده، لما يحطه في مفهوم يقول فهمه. وش يعني فهمه؟ يعني قولبه. في واحدة في البداية قالت العقل هو وعاء الفكر. يمكن نقدر نقول إنه كأنه يقولب الشيء حتى يفهمه، يعطي ماهية، يعطي حدود حتى يستطيع إنه يفهمه ويميزه عن غيره. زين؟ فلذلك الماهية هي الأصيلة، والوجود ليس إلا مفهوم مضاف إلها. لما ممتاز يحدد الشيء عشان يفهم. ممتاز معلم. زين؟ الوجود وشيء الوجود يقولون هو عبارة عن وش؟ عبارة عن شيء مضاف إلى رمز، يعبرون عنه رمز، حيثية أضيفت إلى الماهية. الحين انتم مثلا تخيلوا مثلا عمارة خمس طوابق مثلا لونها بيج، ما أدري ويش، تقدرون تتخيلون صح؟ تخيلتونها؟ الحين هذه العمارة إلا تخيلتونها، العلة الحين في عالم ويش؟ في عالم الخيال، صحيح؟ يعني إلها حدود، إلها ماهية. تأتي العلة وتضيف عليها الوجود لتوجدها بالخارج. كيف فهمت أن العلة أعطتها الوجود وأوجدتها؟ لأن صار عندي الحين مفهومين في ذهني. مفهوم هو اللي كان من قبل في خيالي اللي هي صورة العمارة بخصوصياتها، ومفهوم جديد أن هذه الماهية انوجدت في الخارج، فصار ماهية ووجود. فالوجود ليس إلا رمز يشير إلى الماهية الموجودة في الخارج. زين، لو ايش يقولون رمز بيقول إن شاء الله في بداية الحكمة. زين، إذن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، وهي الأصيلة، واللي يوجد في الخارج هو نفس الموجود في الذهن. زين، نفس ما نتصوره من ماهيات هي نفسها موجودة في الخارج، ليس ما في فرق بينها وبين الوجود الخارجي إلا أن في الخارج العلة أوجدتها، العلة أوجدتها يعني أضافت عليه الوجود، في حين ما في الذهن ليست إلا ماهية. وجنبها ملتصق بها مفهوم الوجود، ولذلك أنا فهمت أنها موجودة في الخارج. لذلك يسمونها إضافة. وإيش فيها؟ إضافة مفهومية، مفهوم الوجود إضافة مفهومية إلى الماهية. هذا الأول مبنى إلى المشاء. المبنى الثاني حسب رأي المشاء الوجود رمز للماهية. المبنى الثاني أن الماهيات متباينة بتمام الذات، متباينة بتمام الذات. يعني هذا شو اللي نشوفه؟ المشاء عرفيين. زين؟ يعني الحين انتم تشوفون جهازكم ينفصل عن القلم، صحيح؟ متباين بتمام الذات. لو ما كان متباين بتمام الذات ما قدرنا نستفيد منه، ولا قدرنا نستفيد من آثاره وخيراته الوجودية، صحيح؟ إذا واضح الماهيات وش فيها؟ متباينة بتمام الذات. أحد عنده اعتراف؟ منفصلة عن بعضها بعض، هذا معنى التباين بتمام الذات، كلها منفصلة، كل شيء منفصل عن بعض البعض. زين، إذن الماهية هي الأصيلة، يعني هي الواقعية، هي الموجودة، هي اللي انوجته. والوجود وشو؟ الوجود ليس الا عارض، يعني العله اجرتها بس. خلينا نفهم من مفهوم الوجود. زين، والماهيات منفصله متقطعه متباينه بتمام الذات. هذه كلام المشار. اذا قلنا هالكلام كيف نفهم المبادئ الخمسه على راي المشار؟ مبدا الهويه، مبدا الجوهريه، مبدا التناقض، مبدا سبب الكافي، ومبدا ويش الهويه والجوهريه والتناقض والسبب الكافي. كيف نفهم المبادئ؟ على كلام المشاة هذه المبادئ اللي حظ من الوجود؟ لا. مبدأ التناقض هو عبارة عن خطونة في المنطق. مبدأ التناقض وشو خطونة في منطق المشاة، منطق المضفر؟ وين خطونها؟ النقيضان لا يجتمعان. وشو يسميها الشيخ المضفر؟ النقيضان لا يجتمعان لعلة. شو يعني العلة هدى؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا وش يسمونها في المنطق؟ السبب الكافي اللي هو الخامس. زين، وش يسمون النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ تناقض من انواع التقابل. في المنطقة وش يسمون النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ اللي تستنى عليها بقية القضايا. وش يسمون ام القضايا؟ ممتاز ليلى. اذا هذه المبادئ هي في الواقع مبدأ الهوية، مبدأ التناقض. ايه، مبدأ الهوية طبعا خارج، مبدأ الهوية يعني شيء في دائرته هو هو الحمل الأولي. زين، بينا بعدين في الحمل أنه ليس حمل وإنما حمل أولي، يعني يتراءى إلينا أنه حمل حتى على كلام المشاة. أما مبدأ التناقض قضية، بل هي أم القضايا. مبدأ التناقض عند المشاة أم القضايا، يعني تعتبر مبدأ القضايا. صحيح؟ مرت عليكم من قبل لويش هي أم القضايا، إن شاء الله بعد شوي بنرجع لها. زين، إذا هذا مبدأ التناقض. مبدأ السبب الكافي في منطق المشروع، وش يصير مبدأ السبب الكافي؟ كيف ينفهم؟ مبدأ السبب الكافي يعني العلل والأسباب والمسببات، يعني في الواقع مجموعة القضايا اللي نرتبها حتى نوصل لها النتيجة. إذا بعد لا تخرج من القضايا. السبب الكافي هي ديك مجموعة القضايا اللي نرتبها حتى نوصل إلى النتيجة. واضح؟ مبدأ الجوهرية طبعا أيضا قضية، جوهر وما يعرض عليه. زين، إذا كيف نفهم شو اسمه؟ لأن الماهية متباينة بتمام الذات، صحيح؟ إذا هذه المبادئ كلها عبارة عن قضايا، بعضها يستخدم للتعرف على الأشياء، وبعضها يستخدم للاستدلال واستنتاج أشياء جديدة. زين، هذا على كلام المشاة. أما على كلام الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية اللي يقول فيهم اللي صدره، يقول بأصالة الوجود. صحيح، يقول بأصالة الوجود. زين، وش يعني أصالة الوجود؟ يعني تماما طريق معاكس إلى المشاء، طريق معاكس للمشاء، يمشي مناقض للمشاء. هم يقولون من الماهية بعدين الوجود، العلة جاءت وأصالة الوجود. الحكمة المتعالية يقولون من الوجود بعدين الماهية، ليست إلا الماهية بالنسبة إلى أصالة الوجود. ماذا؟ الوجود واحد ولا مراتب. حد الوجود، حد الوجود وش يعني؟ يعني نهاية الوجود، يعني عدمية، نفاذية، نفاذ الوجود. وين منتهي الوجود؟ تظهر الماهية. فالماهية عدمية. لاحظوا أصالة الماهية. الماهية كانوا يقولون الوجود ليس لا شيء ليس إلا رمز إلى أن الماهية انوجدت في الخارج. زين ملا صدرة قبل الكلام يقول الوجود هو الأصيل والماهية ليست إلا حد الوجود عدم. ممتاز هدى عدمية. يعني وين ما ينتهي الوجود تظهر الماهية. الماهية تظهر بسبب انتهاء الوجود حد حدود الوجود حدود العدمية حدود العدمية. واضح معنى أصالة الموجود. تفصيل إن شاء الله عاد التفصيل لو إيش قال هالكلام وش يعني بالدقة وش يترتب عليه من آثار ذينا في الفلسفة. إذا فهمنا بأن الوجود أصيل يعني هو الأصل هو المتن ما في غيره الوجود واحد. إذا كان هو الوجود الأصيل والماهيات عدمية والماهيات هي اللي تسبب التقطع فما صار في تقطع صار عندنا وحدة. زين هل الوجود الأصيل لابد أن يكون واحد؟ إذا كان هو الأصيل لابد أن يكون واحد. زين هذه الوحدة ممتاز هدى هذه الوحدة سيالة يعني متحركة. تحرك يعني التشكيك. تحرك يعطينا التشكيك الشدة والضعف. إذا الوحدة ليست جامدة وإنما مليئة بالحياة والخيرات ولذلك تظهر مراتب سيالية سيالية. زين إذا الوجود أصيل من الأصالة نستنتج الوحدة نستنتج السيالية. صحيح؟ هذا ملخص الحلقة المرحلة الأولى من البداية إن شاء الله. زين إذا قلنا بهالكلام وش تصير المبادئ؟ المبادئ اللي ذكرناها لمبادئ العقل يتحول الجوهر من مبدا جوهري لمبدا وجود لأن ما عندنا إلا الوجود بعد الجوهر راح الجواهر والأعراض صارت مراتب للوجود ومراتب اللي بعدين إن شاء الله عرضية. زين إذا قلنا هالشكل المبادئ تصير وقلنا إن العقل عند الحكمة المتعالية مرتبة من مراتب النفس. صحيح العقل مرتبة من مراتب النفس وهذه هي مبادئ العقل. فهذه المبادئ وش بتصير؟ وش علاقتها بالوجود الأصيل؟ ما علي من مراتب النفس. إذن العقل مرتبة من مراتب النفس والنفس مرتبة من مراتب الوجود. صحيح؟ ولكن مرتبة آثارها الوجودية الوجود العقلي يعني المرتبة العقلية لها آثار خاصة. الوجود النفسي له آثار خاصة. الوجود وجود النفس الخيالي له آثار خاصة. وجود غير النفس يعني خارج النفس مثلا وجود الحجر له آثار خاصة وما إلى ذلك. إذن وجود واحد له مراتب سيال متحرك. زين إذن هذه المبادئ أصبحت وجودية. زين وش وظيفة وش أثر هذه المراتب الحكمة المتعالية؟ آثارها ليس فقط حركة فكرية وإنما آثارها وإيش؟ تشاهد الواقع كما هو عليه لأن هي من فصل عن الواقع هي غائبة منسجمة متصلة اتصال مباشر بالواقع. صحيح؟ لأنها مرتبة من مراتب النفس والنفس مرتبة من مراتب الوجود والوجود واحد فيصير في عندنا شهود للواقعية بشكل تشاهد الواقع بشكل مباشر. إذا في اتصال بين العقل اللي هي النفس العاقلة زين وما سواها من الموجودات. هذه نقطة مهمة لفهم المنطق الوجودي أو المنطق الصدرائي أو منطق الحكمة المتعالية إن إحنا قادرين على مشاهدة الواقع والاتصال بالواقع بدون هذه الحركة الفكرية. لو تلاحظون كتب المشاء منظم تنظير عميق ودقيق وحركة فكرية عميقة وأحيانا يمرون بمقدمات طويلة حتى يصلوا للنتيجة في حين أن الحكمة المتعالية بنشوف بعدين يمكن حتى ما نستهلك سطرين حتى نوصل إلى النتيجة. ممكن في سطر واحد نوصل إلى النتيجة. ليش؟ لأن احنا مرتبطين بالواقع مشاهد الواقع مباشرة. واضح الفرق بين الحكمة المتعالية والمشاة باختصار. طبعاً الحين في كل درس إن شاء الله بنطبق هذه المباني فكل مرة بيتعمق شوي فكل مطلب بيتعمق شوي. إذا في سؤال والله ننتقل لآخر نقطة. في سؤال؟ زين. آخر سؤال أخذوا فيه دقيقة ويانا نشر على ما هو عليه. الوجود الذهني من الواقع، الوجود الذهني انعكاس للواقع، بيلنا بعدين في الوجود الذهني. مرتبة من مراتب الواقع، لكن وظيفتها ويش؟ مرتبة من مراتب الوجود، وظيفتها أنها تعكس الواقع كما هو، لأنها تطلب الواقع. ولكن الاتصال مو يعني اتصال يعني انغراض صار شيء واحد، وإنما الاتصال يعني ما في مفاهيم بينهم، ما نحتاج إلى قضايا ومفاهيم وسلسلة من المفاهيم والقضايا مثل ويش مثل المشاء يتضح مع الوقت. في سؤال ثاني أو إضافة؟ لأن ما فيه مفاهيم، سلسلة مفاهيم بيننا وبين الواقع نشاهد ونلمس الواقع مباشرة، زي حيننا ألمس مثلا هالجهاز أو ألمس القلم، في مفهوم بيني وبين القلم ألمس بشكل مباشر، نفس الشيء بالنسبة للواقعيات، النفس تلمس الواقع بشكل مباشر بدون وساطة مفاهيم. هذا عند الحكمة المتعالية، يعني هم متصلة بالواقع أصلا وهي مرتبة من مراتب هذا الواقع. زين، السؤال الأخير، القواعد المنطقية هل هي بديهية أو نظرية؟ أتوقع هذا بنخليه للدرس اللي بس نشوف شو الجواب ونخليه بديهية، يشبه العرفان يعني. إيه الحكمة المتعالية قريبة من العرفان. القواعد المنطقية بديهية أو نظرية؟ المفروض بديهية. زين، بعد نظرية وعلي أمل نظرية، نظرية ومعلي اثنين، يمكن أول نظرية بعدين بديهية أو يمكن ثنتين، ما أدري. بديهية نظرية. ليلى الحاجي ومعلي منى، لما تقولون بديهية لو إحنا ندرس منطق إذا كانت بديهية القواعد المنطقية؟ نظرية. إذا كانت نظرية منصور استخرج قواعد موجودة بالنفس. قصدكم بديهية لأنها قواعد موجودة في النفس والنفس تدركها بالبداهة، تنبيه فقط. زين، ومنصور قلت لي النظرية، إذا كانت نظرية فإحنا نحتاج لمنطق آخر عشان نرجعها. نظرية أنا تحتاج إلى استدلال، صحيح؟ نظرية تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى مرجع آخر نتأكد من صحتها. نخرج القوة إلى الفعل. إذا المنطق يحتاج إلى علم آخر حتى يستدل به على القواعد المنطقية بهالشكل، وذاك العلم بعد يحتاج إلى منطق آخر حتى ما نخلص. إذا أظن أن نوصل إلى مسألة بديهية ما تحتاج إلى استدلال، صحيح؟ إذا ولذلك يقسمون المنطق، القواعد المنطقية يقسمونها إلى بديهية ونظرية، يقولون بعض القواعد نظرية وبعضها بديهية. بديهية ونظرية، البديهية هي التي لا تحتاج إلى استدلال، زي مثلا اجتماع استحالة اجتماع النقيضين، صحيح؟ هذه استحالة اجتماع النقيضين اللي أحيانا يسمونها أم القضايا، من اللي كان يسميها أم القضايا؟ يقول من خلالها نستطيع أن نستنتج كل القضايا، من اللي كان يسميها؟ المشاء. زين، من هم دلال المشاء؟ أول من سماها أم القضايا الفخر الرازي، يقول أن إحنا نستطيع أن نستنتج الأوليات، يعني بقية البديهيات غير اجتماع النقيضين، من خلال مسألة امتناع النقيضين، مبدأ امتناع النقيضين. زين، عشان لما نخلص الوقت الباقي نقراهم ونشرحهم بالأمثلة، اللي هو رأي ملا صدرا، رأي العلامة الطباطبائي، طبعاً ده رأي مشهور ولكنه مردود مو صحيح. علي نقاش طويل الشهيد مطهري يطرح لنا في شرح المنظومة والأسباب، ولا صدر أيضاً رد لنا لا يقولون أنها أم القضايا. ما حد يقول أنها أم القضايا غير بعض المشاة. الشهيد مطهري يردها، ولا صدر يردها العلامة الطباطبائي يردها، مصباح اليزدي الله يحفظه بعد يرد أنها أم القضايا. إن شاء الله بيجينا في الدرس اللي بيجي. هني موجودة ده صفحة اقروها أو صوروها، وبعدين إن شاء الله نكمل الدرس أسبوع الدرس اللي فيه إن شاء الله في المنطقة. الإشراقيين ما يقولون إنها أم القضايا، لا. طبعاً هني كلامنا عن المشاء حكم المتعالية. إذا في أرسل لكم إن شاء الله الأوراق. الله يعطيكم العافية. الساعة 9 إن شاء الله بداية الحكمة. برسلهم إن شاء الله. مكتوب ملخص للدرس من تقرير كامل، بس يعني بحاول إن شاء الله يصير في النقاط المهمة. درسين في الأسبوع، حاطين جدول في الحلقة. وصلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليكم.